أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا للكتاب المسموع مع كتاب عصر الظهور في ضوء القرآن الكريم، حيث بيّن السيد حسن زماني فيما سبق بعض مصادق الطفرة العلمية في الدولة المهدوية، وها هو هنا يتابع بالإشارة إلى توسع العلوم بين الناس أضعافا مضاعفة، حيث يقول:
في الدولة الكريمة يتضاعف العلم ضعفين كما جاء في إحدى الروايات، وفي حديث آخر يتضاعف العلم فيها 13 ضعفا. فعن يعقوب بن جعفر يقول: كنت عند أبي إبراهيم الإمام موسى الكاظم عليه السلام عندما أتاه رجل من أهل نجران اليمن من الرهبان ومعه راهبة، فسأل الإمام عليه السلام جملة من الأسئلة، أحدها: أخبرني عن 8 أحرف نزلت فتبين في الأرض منها 4 وبقي في الهواء منها 4، على من نزلت تلك 4 التي في الهواء ومن يفسرها؟ قال: ذاك قائمنا ينزله الله عليه فيفسره، وينزل عليه ما لم ينزل على الصديقين والرسل والمهتدين. ثم قال الراهب: فأخبرني عن 2 من تلك 4 التي في الأرض، ما هي؟ قال: أخبرك 4 كلها، أما 1 فلا إله إلا الله وحده لا شريك له باقيا، والثانية محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخلصا، والثالثة نحن أهل البيت، والرابعة شيعتنا منا ونحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله من الله بسبب. وعن أبان عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين، فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين حتى يبثها 27 جزءا. ولو أن الناس وحدوا الله تعالى وعبدوه واتبعوا النبي وأهل بيته عليهم السلام لسلكوا الطريق القويم في الحياة، ولوصلوا إلى النمو والتطور العلمي والسعادة البشرية. في عصر الظهور تكمل عقول الناس ويصلون بذلك إلى علوم لم تكن لتنالها يد البشر، كطي الأرض وبقية العلوم التي عند أهل البيت عليهم السلام، التي سيحظى الناس بمساحة أكبر منها في ذلك العصر.
ما الذي ستؤول إليه الإنجازات البشرية في عصر الظهور؟ هل ستبقى على حالها وتتوسع أكثر؟ أم أنها سترمى جانبا كالجدار المائل ويسلك التطور والتقدم مسلكا آخر مختلفا؟ يجيب الكاتب بالقول:
توجد نظريات متعددة في هذا الخصوص نستعرضها فيما يأتي. النظرية الأولى: بحسب هذه النظرية يصبح لأفعال المؤمنين جنبة ملكوتية، بحيث يتمكن الناس من خلال قدرة الإيمان على القيام بكثير من الأمور كطي الأرض ومشاهدة أحدهم للآخر والتحدث معه ولو كان بينهما بعد المشرق والمغرب. في الحقيقة يتجسد بذلك مثال بسيط للجنة في الأرض. يقول أحد العلماء الذين يؤيدون هذه النظرية: عصر الظهور هو عصر تجسد الإيمان والعبادة من مختلف الجوانب، ونتيجة لذلك ستتجلى أيضا مختلف الجوانب للرحمة والعلم والهداية وكل الأمور التي عدت من آثار الولاية. ويقول في مكان آخر: إن أفعال المؤمنين أفعال ملكوتية، وحتى لذاتهم ملكوتية، وعلة ذلك أن اللذة تتبع الصفات، فإن صارت الصفات حميدة تصبح اللذة عبادة وولاء من الولي. أما الصفات الرذيلة فإنما هي مبدأ اللذات الحيوانية، فالحسود يلتذ بحسادته، والبخيل ببخله، والجواد بجوده. إذن الصفات هي منشأ التفاوت والاختلاف. ثم إن العالم في عصر الظهور وفي الجنة يبلغ نقطة تنزل معها كل الخيرات والبركات على الناس، لأنه لن يصدر منهم فعل شيطاني ولا لذة حيوانية. وهذا معنى أن العالم يضع خيراته طوعا بين يدي جنود الله عباد الله مسارعا بها نحوهم. كذلك يقول في موضع ثالث: سيسخر الله تعالى للإنسان مستويات أعمق من استثمار العلم والمعرفة، كما حصل حتى الآن في هذه الحضارة المادية. فترى أنه حينما استطاع الإنسان التعامل مع الطاقة الموجودة داخل النواة، تمكن من تسخير هذه الطاقة للقيام بكثير من الأمور التي لم تكن في متناوله. لكننا هنا نتحدث عن مستويات أخفى وأعمق تصبح في متناول المؤمنين، يصلون إليها من خلال امتلاكهم الأسماء والعلوم الباطنية. ثم إن امتلاك هذه الأسماء لن يكون محصورا بواحد أو اثنين من المؤمنين. برأيي في عصر الظهور ستكون هذه الأمور مما يتنعم به عموم المؤمنين. في ذلك العصر ستكمل العقول وتتسع دائرة العلوم الباطنية والشهود والمكاشفة، وباعتقادي ستكون في متناول جميع شيعة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. النظرية الثانية: تتم الاستفادة من التقدم البشري الحاصل مع معالجة مواطن القصور وتكميل ما نقص، وزيادة مساحة الاستفادة مما ينتفع به من هذا التقدم الحاصل وليس فيه ضرر. أي إن التطور الكبير الذي يقوم به الإنسان في مجال الاتصالات والعلوم الإنسانية لن يكون وليد الإعجاز والقدرة الإيمانية، وهذا ما تذكره بعض الروايات في هذا الخصوص. يقول بعض المحققين: يجدر القول إن التطور العظيم الذي يحصل في عصر الظهور هو نتاج التكامل العلمي لذلك العصر لا الإعجاز، ذلك لأن حياة البشر في هذا العالم يجب أن تكون وفق السنن الطبيعية لا الإعجاز والكرامات التي تشكل أمرا استثنائيا في الموارد الضرورية والاستثنائية، والتي تأتي لتثبت صدق دعوى النبوة أو الإمامة. يمكن القول إن نهج الإسلام لا يقوم على إلغاء العلوم السابقة أو تقويضها بالكامل، فالإسلام يمضي كل علم مفيد وحسن ويستثمره ويضع ما ضر منه جانبا، والكلام نفسه ينتظم على العلوم البشرية. في الحقيقة إن تلك العلوم مهما بلغت لا تتعدى كونها زاوية متناهية الصغر من العلم يقوم البشر باستثمارها. أما في عصر الظهور وفي ظل الإيمان وحركة الناس في طريق الحياة القويم، سيفتح كثير من الأبواب في وجه بني آدم لا يمكن لنا اليوم حتى تصورها، وهو ما أشارت إليه إحدى الروايات عن تضاعف العلوم أكثر من 13 ضعفا.
بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مستمعين الكرام. انتظرونا في حلقة جديدة نكشف فيها المزيد من أغوار هذا الكتاب. نترككم في رعاية الله وحفظه. دمتم بخير.